بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، لازلنا عند حديث عائشه رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قرأناه بالأمس، فيه فوائد نبه عليها الإمام النووي رحمه الله، لكن لا بأس أن نذكر شيئا منها لكون بعض الإخوة ليس عنده كتاب. من هذه الفوائد التي نبه عليها النووي رحمه الله مسألة نقض الوضوء بمس المرأة، فعائشة رضي الله عنها وقع يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ومع ذلك لم ينصرف من الصلاة أو يخرج من الصلاة يعني حجة أنه قد انتقض وضوءه، بل استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، ففيه تأييد للقول الراجح وهو أن مس المرأة لا ينقض الطهارة ولو كان بشهوة ما لم ينزل شيء، ولو كان هذا المس بشهوة ما لم ينزل شيء، أما إذا نزل شيء فينتقض الوضوء لأجل هذا الذي نزل، سواء كان بمس أو بنظرة أو بتفكير أو يعني بأي شيء مثير له. قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه، بطن قدميه يدل على أن القدمين متقاربتان، هل هما متلاصقتان أم متقاربتان؟ يستدل به بعض العلماء على مشروعية إلزاق القدم بالقدم، وجه الدلالة أنها أو أنهما لولا أنهما متلاصقتان لما استطاعت عائشة رضي الله عنها بكفها أن تصل إلى قدميه، فهذا يدل على أنهما كانتا متلاصقتين. وقد يقول قائل: كانتا متقاربتين، لأن الأحاديث المصرحة بكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أنه يرص القدمين ويلاصق بين القدمين لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا بارك الله فيكم، يعني من فارق بين القدمين لا ينكر عليه، من فارق قليلا بين القدمين، لكن هذا الذي يفعله بعض المصلين من جعل فجوة كبيرة بين القدمين يعني هذا خلاف السنة. فهذا الحديث تقول: فوقعت يدي على باطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إما أن تكون متلاصقتين أو تكونا متقاربتين. نعم، أو تكونا متقاربتين. نعم، قالت: وهما منصوبتان، فيه نصب القدمين في حال السجود، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، في إثبات صفة الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى. الله يرضى عن عباده المؤمنين ويسخط على من يستحق، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. الإنسان إذا خاف شخصا هرب منه إلى غيره، أما الله سبحانه وتعالى فمن خافه فما هو الحل؟ من خاف الله عز وجل يهرب إليه، ففروا إلى الله، فروا إلى الله، لا يكون الفرار إلى غيره وإنما يكون الفرار إليه سبحانه وتعالى. قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما شكر الله العبد وحمد ربه عز وجل فلا يصل إلى أن يكافئ الله سبحانه وتعالى على عشر معشار نعمه على العبد، فنعم الله سبحانه وتعالى على العبد عظيمة وكثيرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في البدن كم من نعم لله عز وجل على العبد، وفي الدين وفي الولد في الزوجة في المكان، نعم كثيرة لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من هذا القائل؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى وأقومهم لعبادته وعرفهم بربه وأشدهم خشية لله عز وجل، ومع هذا يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العمسي قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة عن قتادة وهو بن دعامة أبو الخطاب السدوسي من كبار حفاظ الإسلام، أمثاله قليل في الحفظ، رزق حفظا عظيما رحمه الله، وقد ولد أكمه يعني فقد بصره لكن أعطاه الله ذكاء وحفظا. قال عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو أحد علماء التابعين أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيضا هذه من الأذكار التي تقال في حال الركوع والسجود: سبوح، تسبح الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، قدوس طاهر أيضا من كل نقص وعيب، طاهر منزه عن كل نقص وعيب، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الروح هو جبريل، فهو يكون من باب عطف الخاص على العام. قال حدثنا محمد أو نعم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال رحمك الله حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود صاحب سنن يا صاحب مسند صاحب المسند مسند أبي داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث قال أخبرني قتادة وهو ابن دعامة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود حدثني هشام عن قتادة. من هشام؟ هشام ها؟ آه نعم ابن عروة، لا قد أجاب الإخوة الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ما اسم أبيه؟ سنبر، أيه اسم أبيه سنبر. قال عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي أبو العباس قال سمعت الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام ثقة قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي وهو ثقة قال حدثني معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال لقيت وهو أيضا ثقة لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود قال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. نعم، هذا الحديث يقول فيه ثوبان: أولا، هذا التابعي وهو معدان قال: قلت لثوبان أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فيه حرص السلف على الفوز بالجنة والنجاة من النار، هذه كانت أعظم وأسمى أمانيهم، أن يدخل أحدهم الجنة وينجو من النار. جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى أن يكونوا من أهل الجنة وأن ينجوا من النار، فشمروا عن سواعد الجد وعملوا الطاعات وتنافسوا في الخيرات وصرفوا أوقاتهم وأعمارهم وقضوا حياتهم في سبيل الوصول إلى هذه الغاية العظيمة، أغلى السلع وأعظم الأماني وأعظم الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان الواحد منهم يحرص على أن ينجو غدا وأن يفوز غدا بالجنة وينجو من النار. أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة بهذا النحو في هذا المعنى، وهكذا كانت أسئلة التابعين للصحابة: يقول أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله، فسكت تشويقا له، يعيد السؤال فسكت، يعيد السؤال فسكت. هل سكت تشويقا أو أنه سكت تواضعا عنده الحادثة التي كانت وحصلت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سكت تواضعا يريد أن يخفي عمله الصالح، أنه في يوم من الأيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني عن النار؟ سكت. فلما كان الثالثة قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نعم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المطلب الكبير بعمل يدخلني الله به الجنة قال: عليك بكثرة السجود. كثرة السجود أي كثرة الصلاة، إذ أن السجود ركن من أركان الصلاة ومن أعظم أركان الصلاة السجود. قال: عليك بكثرة السجود، ليس المقصود السجود المجرد عن الصلاة، أن الإنسان كلما وجد فرصة وضع جبهته على الأرض ودعا الله سبحانه وتعالى، كلما وجد نشاطا وضع جبهته على الأرض ودعا الله سبحانه وتعالى. لا، ليس هذا المقصود. المقصود بكثرة السجود يعني كثرة صلاة النافلة، فهي التي يتأتى معها كثرة السجود من يحول بينك وبين العمل الصالح. أما الفرائض فهي معدودة: الفجر ركعتان، الظهر أربع، إلى آخره. أما النوافل المطلقة التي ليست مقيدة بسبب وليست مقيدة بفريضة وليست مقيدة بزمن، لأن من الرواتب ما هي مقيدة بالفرائض وتسمى إيش؟ الرواتب، التي تكون يعني مع الفرائض سواء كانت قبلية أو بعدية، هذه يقال لها رواتب. وهكذا من النوافل ما تقيد بالزمن، مثل صلاة الليل، مثل صلاة الضحى. ومن النوافل ما تقيد بسبب، مثل إيش؟ أي ما تسمى بتحية المسجد، بسبب كلما دخلت المسجد صليت. ومن النوافل ما هي إيش؟ مطلقة، ليست مقيدة لا بفرائض ولا بسبب ولا بزمن. وأنت في الصباح قضيت أعمالك عندك فراغ وقوة ونشاط توضأ تقوم تصلي لله سبحانه وتعالى نافلة مطلقة بعد الظهر. لكن لا يستديم الإنسان مثلا على شيء معين يصلي في هذا الوقت كذا وفي هذا الوقت كذا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث يستفاد منه كثرة الصلاة، تصلي عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كثرة النوافل تتضمن أعمالا جليلة، منها الركوع، يعني منها كثرة القيام وطول القيام إذا أطال، والقيام فيه أعظم الأذكار، وهو إيش؟ تلاوة القرآن. وفيه الركوع الذي فيه الأذكار الجليلة، وهي تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وفيها الاعتدال، تثني على الله وتحمد الله، وفيها السجود، فيه الذكر، وفيه الدعاء والاجتهاد في الدعاء، وفيه الاستغفار. وهكذا عليك بكثرة السجود، لأنه متضمن لأفعال عظيمة وجليلة. فإذا أكثر من صلاة النافلة قال لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فضل من الله سبحانه وتعالى الكريم المنان. في حديث قال رحمه الله حدثنا الحكم ابن موسى ابن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل ابن زياد هقل ابن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي ثقة ثبت قال حدثني أبو سلمة ومن عبد الرحمن الزهري ابن الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة عالم قال حدثني ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني يصلح كما نبه الشراح أن تقول أو بمعنى بل بالإسكان، أو تكون همزة للاستفهام والواو عاطفة، أو غير ذلك يصلح أن يقول أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة بن كعب الأسلمي شرفه الله سبحانه وتعالى بخدمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، آتيه بوضوئه أو آتيه بوضوئه بفتح الواو، إيش الفرق بين الفتح والضم؟ آتيه بوضوئه أو آتيه بوضوئه، عفوا، يعني هنا حق أن يكون بالواو لأنه هو الماء الذي يتوضأ به، فآتيه بوضوئه. لكن ما هو الفرق بين الواو ويعني بفتح الواو وضم الواو؟ معلوم عند أكثركم، وهو أن الفتح معناه الآلة التي تستعمل، مثل الماء، أيش الذي يستخدم للوضوء؟ الماء، فيقال وضوء، عندك ماء في إناء تقول هذا وضوء الذي تستعمله. وإذا رأيت شخصا يتوضأ يقال أيش هذا الفعل؟ يقال هذا وضوء بالضم، فهو كان يأتي بوضوئه. ومنهم من جعل الواو يعني فتح الواو وضمها كما تقدم في دروس الوضوء بمعنى واحد، يعني على لغة، لكن على المشهور أن الفتح بمعنى الآلة، مثل سحور هي الأكلة التي تؤكل، والسحور هو الفعل الذي يفعل. قال فآتيه بوضوئه. هذا الصحابي شرفه الله سبحانه وتعالى لخدمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف للإنسان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، كان كريم عليه الصلاة والسلام، صاحب خلق كبير، خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، مدحه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، وإنك لعلى خلق عظيم. كان يحسن إلى من أحسن إليه، ويحب المكافأة مقابلة المعروف بمثله بل بأكثر منه. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه نفع نفسه بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، نفع نفسه قبل أن ينفع النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن ينفع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فسل، كان يأتي بوضوءه وحاجته، أطلق، قد يأتي بملابس، يأتي بما يطلب، يذهب يبلغ رسالة. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، ما شاء الله، ما أعظم الهمم. أراد أن يكافئ، قال له سل، أنا أريد أن أكافئك، ماذا تريد؟ ما هي حاجتك؟ ما هو الشيء الذي ممكن أن أنفعك به وأخدمك فيه؟ فقال أسألك مرافقتك في الجنة، كما أن الله وفقني لمرافقتك في الدنيا، فأسألك أن تسأل الله لي مرافقتك في الجنة. هذا فيه دلالة على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه ولازموه، ليس لأجل حطام من حطام الدنيا. الآن بعض المرافقين للرؤساء والكبراء والزعماء والملوك والمترفين والأغنياء، يعني قد يرافق المسؤول طمعا في دنيا، يقول سهل 20,000 قبول، لكن سينفعني في شفاعات، في أمور، في أشياء. لكن هذا، انظروا إخواني في الله، سنحت له الفرصة لأن يسأل عما بدا له. قال له سل، يريد أن يكافئه. فماذا سأل هذا الصحابي؟ سأل شيئا عظيما، خير له من حطام الدنيا، من قصور الدنيا وزهرتها وأموالها وذهبها وفضتها وجواهرها ومساكنها إلى غير ذلك. قال أسألك مرافقتك في الجنة، يدل على عظم الهمم عند الصحابة. وهكذا ينبغي أن تكون همة المسلم عالية. الجنة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، أو غير ذلك، يعني اسأل شيئا غير هذا، هذا شيء كبير، لماذا لا تسأل شيئا آخر وأنا مستعد على أن ألبي لك طلبك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار بعض الشراح أراد أن يختبر همة هذا الصحابي، هل يبقى على هذه الهمة العالية أو أنه بمجرد ما يقال له غير الطلب، أطلب شيئا ثاني، يقول إذن أنا أطلب كذا وكذا. قال أو غير ذلك، حتى يعرف بعظم هذا السؤال وعظم هذا المطلوب. تريد شيء غير هذا؟ أنت سألت شيئا كبيرا. فأعاد الصحابي رضي الله تعالى عنه نفس السؤال، نفس الطلب. قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني ما شاء الله صاحب همة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى له. قال أنا ما أريد إلا هذا، أن أرافقك في الجنة. هكذا تريد هذا؟ مصر عليه، نعم. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، لا تركن على شفاعتي لك، لكن أعني حتى يحصل لك المقصود بشيء من العمل الصالح. ما هو هذا العمل الصالح؟ بكثرة السجود، كثرة النوافل. فهذا فيه دلالة واضحة إخواني في الله على فضيلة كثرة النوافل في الصلاة، كثرة النوافل في الصلاة. وفيه دلالة على عظم شأن السجود، ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، إطالة السجود أو إطالة القيام. وحقق العلامة ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قولا، يعني اختار قولا في هذه المسألة، قال القيام أفضل من السجود من حيث أفضلية الذكر الذي في القيام. ما هو الذكر الذي في القيام؟ تلاوة القرآن هو أفضل الذكر. قال وبالنسبة للفعل، ففعل السجود لما يتضمن من خضوع واستكانة وتذلل وقرب من الله سبحانه وتعالى أفضل من القيام. قال فيتعادلان. فلهذا ما شاء الله قول كما تلاحظون جمع شتاء يعني بين هذه الأقوال، منهم من قال أفضل القيام، منهم من قال أفضل السجود. شيخ الإسلام قال من حيث أفضلية الذكر الذي في القيام هو أفضل من الذكر الذي في الركوع والسجود، لأن الذكر الذي في القيام تلاوة القرآن هو أفضل الذكر. وأما من حيث الفعل فالسجود فيه تذلل وخضوع والسكانة وإلى غير ذلك فهو أفضل. قال فيتعادلان. إلى هنا والحمد لله.